المطهرين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الهادي القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. غاية الصوم في هذه الآية التقوى، مع أن للصوم حكما كثيرة، صوموا تصحوا ليشعر الغني بجوع الفقير، ولكن الله تعالى أراد أن يركز الغاية الهدف، ألا وهي التقوى. والتقوى هي المنعة، أن يصبح عند الإنسان حصانة داخلية، أن يصبح عند الإنسان منعة نفسية. كيف يحقق الصوم المنعة النفسية؟ هذه الآية تعد من جملة الأمور التي تدل على أن قضية تغيير الإنسان لا تتولد فقط من خلال الفكرة، وإنما أيضا تحتاج إلى سلوك، لا تتولد فقط من خلال الاقتناع النظري، وإنما تحتاج إلى عمل، ومن ضمن السلوك والعمل الصوم. الصوم يربي إرادة الإنسان، يقوي عزيمة الإنسان، ويوصل إلى هذه الحماية، إلى هذه الوقاية، إلى هذه التقوى. وذلك لأن الصوم في شهر رمضان المبارك يوجب جملة من العادات التي تساعد في تقوية هذه العزيمة. نفس الصوم نلاحظ أنه يغير عادات الإنسان. الإنسان تعود في حياته أن يأكل ساعة يشاء، أن يشرب ساعة يشاء، أن يدخن ساعة يشاء، ولكنه في شهر رمضان هذه العادة يوقفها، يغيرها، لا يستطيع من الفجر إلى الغروب أن يشرب ساعة يشاء وأن يأكل ساعة يشاء وأن يدخن ساعة يشاء، إضافة إلى أمور أخرى. وهنا يكتشف أنه صاحب إرادة، هو يستطيع أن يوقف التدخين. هلأ اللي بيدخنه بغير شهر رمضان المدخن، نلاحظ أنه إذا كان التدخين مستحكما فيه يتحدث عن صعوبة ترك التدخين، بس بشهر رمضان بيترك التدخين، بيتركه بساعات طويلة. وهذا يعني أن لديه إرادة يمكن أن يفعلها، وقد فعلها في شهر رمضان، وهذا ما قد ينجحه في غيره من الشهور. أيضا في شهر رمضان، والحديث ليس فقط عن الصوم، عن الصوم في شهر رمضان، عن أجواء شهر رمضان، في أمور المتدين، هاي الأمور اللي تحدثت عنها الخطبة الماضية، يفعلها في شهر رمضان، ويريد الله سبحانه وتعالى منا أن يفعلها في غيره من الشهور، وأن تصبح عنده من قبيل العادة المحمودة، التي تستمر من خلال اختيار الإنسان وعشق الإنسان وحب الإنسان لله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه العادات العبادية قراءة القرآن بشهر رمضان، إنسان بيهتم بقراءة القرآن. من قرأ فيه آية من القرآن، من تلا فيه آية من القرآن، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. بيهتم فيقرأ القرآن ويحاول أن يختم القرآن مرة أو أكثر من مرة في شهر رمضان، حتى يتعود في غير شهر رمضان أن يبقى مع كتاب الله، مع كلام الله. ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن في يومه وليلته يقرأ 50 آية. من قرأ 50 آية في يومه أو ليلته لم يكتب من الغافلين. في غير شهر رمضان بيقرأ 50 آية على الأقل. الله يرحمه الشيخ بهجت كان يقول أنه واحد يتعود باليوم غير شهر رمضان يقرأ صفحة، ولكنه يقرأ، أن يبقى مع القرآن. من ضمن العادات العبادية في شهر رمضان الاستيقاظ في وقت السحر. أكثر الناس وقت السحر بيكونوا نايمين، بس بشهر رمضان بيفيقوا وقت السحر. وقد ورد الكثير من الروايات التي تؤكد على استحباب السحور. تسحروا عن النبي صلى الله عليه وآله، تسحروا ولو بجرع الماء، ألا صلوات الله على المتسحرين. اللهم صل على محمد. قد لا يكون المطلوب هنا قضية الغذاء، وإن كان الله سبحانه وتعالى بخاف علينا أنه حتى نقوى أكثر على الصيام بأن تسحروا، بس في غذاء هو غذاء الروح، لأن السحر هو أفضل وقت، هو أفضل وقت للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله في دعوته للسحور هو يدعو أن يتعود الإنسان في حياته أن يستيقظ، ولكن أن يستيقظ لا لجرع الماء، لا لتناول الطعام فقط في قضية السحور، بل للغذاء الروحي، ليصلي صلاة الليل التي ورد الحث عليها كثيرا في الأحاديث الواردة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام. ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الريح وتدر الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم وتجلو البصر، عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومطردة الداء عن أجسادكم. صلاة الليل من الدواء الطبي للجسد والروح. لما يفيق الواحد على السحور بيتعود يفيق على صلاة الليل. إن البيوت التي يصلى فيها صلاة الليل تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الأمور أراد الإسلام أن نتعود عليها في شهر رمضان لنكمل مشوار العبادة معها بعد شهر رمضان. أن يتعود الإنسان على دعاء السحر، على أن يناجي الله سبحانه وتعالى، خاصة أنه بصلاة الليل فيها ميزة، الناس نايمين ووحده مستيقظ، بيتعود على الأنس، على الأنس مع الله. لأن بكرة هالواحد لما ينزل بقبره سينزل وحده. هلأ إذا واحد مربي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى على الأنس وحده، وكان يقول له في السحر: يا أنيسي في وحدتي، يكون الله أنيسه في قبره ووحدته. واحد لما يعود حاله على الأنس في هذه الدنيا، هذا الأنس ينعكس في قبره فلا يعيش الوحشة لأنه كان يستأنس بالله. إذا واحد ما كان عنده في نفسه شعور بالأنس مع الله إذا كان وحده بيكون عنده مشكلة بده علاج. يعني في بعض الناس مرات بيقولوا كيف هذا المثل بيقول الجنة من دون ناس ما بتنداس، إنه بحب يضلوا مع العالم. جيد واحد يكون اجتماعي ويضلوا مع العالم، بس إذا ما بيشعر بحالة أنس بينه وبين الله فقط هذا قد يسبب له الأمر مشكلة في حياته الأخرى، لأن حياته الأخرى ستبدأ في قبره في وحدته. فإذا كان الله أنيسه فإنه يعبر ويسلك في عالم برزخه. أيضا في شهر رمضان بيتعود عادة المؤمنون أكثر على أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، لأنه شهر رمضان في التفات للوقت. شهر رمضان من أوله الواحد بيصير يراقب الفجر، بيراقب القمر، وقت الصبح على قد السحور وعلى قد صلاة الصبح بده يراقب الفجر، والمغرب بده يراقب الشمس، يعني هو ينظر إلى السماء. في رواية لطيفة مضمونها أنه كان النبي صلى الله عليه وآله مع الإمام علي عليه السلام، وقت صلاة الظهر ينظر النبي إلى السماء ليراقب هل حل وقت صلاة الظهر ولا لا. فشو بيقول له للإمام علي؟ بيقول له كنا رعاة الغنم فأصبحنا رعاة الشمس.
اللهم صل على محمد.
شهر رمضان هو شهر مراقبة للوقت واهتمام بأداء الصلاة في الوقت. وارفعوا إليه أيديكم في خطبة نبينا صلى الله عليه وآله، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء متى؟ في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات. اللهم صل على محمد. وفي حديث آخر ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان والنجاة من النار. اللهم صل على محمد. أيضا في شهر رمضان يتعود كثير من الناس أكثر على المجيء إلى المسجد. هلأ وإن كان المطلوب أن الصلاة يراعيها الواحد في كل الأوقات، المسجد يأتي إليه في كل الأوقات، بس بشكل عام عند المسلمين المساجد في شهر رمضان مثل ما بيقولوا تنتعش، تملأ أكثر، يكون فيها الحضور حضور أكبر عادة، حتى يجمع الإنسان بين الزمان والمكان. فشهر رمضان زمان الله فيذهب إلى بيت الله. إن بيوتي في الأرض المساجد. هذا الأمر حينما يديم الإنسان علاقته في بالمسجد في شهر رمضان، هنا حينما يصبح قلبه متعلقا بالمسجد يصبح من الجماعة التي ورد عنها في الحديث سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد إمام عادل، اثنين وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ثلاثة ورجل قلبه متعلق بالمسجد. إذا واحد تعلق قلبه بالمسجد يعني لما تيجي وقت الصلاة نلاحظ أنه يتحرك قلبه عشقا يذهب إلى المسجد، وإذا لم يذهب يشعر بفتور روحي لأنه لم يذهب إلى المسجد. شهر رمضان حينما يؤمن للإنسان هذا التعلق المسجدي هذا يجعله يستمر ما بعد شهر رمضان. هذه جملة من الأمور العبادية. وأيضا في شهر رمضان عادات اجتماعية هي تساهم في التقوى، في المنعة، في الحصانة. من ضمن هذه العادات الجلوس مع العيال، انه في شهر رمضان في كثير ناس يمكن يكون عندهم مشكله بالوقت، ما بيقعدوا كثير مع عيالهم، بس في شهر رمضان وقت الافطار بيقعدوا مع عيالهم. وقد اكد الاسلام على مساله الجلوس مع العيال، هاي القعده سواء بالافطار او بغير الافطار، بس هاي الجلسه مع العيال من احب الجلسات الى الله. ورد عن النبي صلى الله عليه واله مقارنه بين هذه الجلسه وبين الاعتكاف في المسجد النبوي. تصوروا الاعتكاف في المسجد النبوي، يعني واحد معتكف في جلسة مع الله في مسجد نبي الله، يقول صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله من اعتكاف في مسجدي هذا. اللهم صل على محمد. وهذه الجلسة مع الأسرة، هذه الجلسة تفيد في التغذية العاطفية. أسرة بدها عاطفة، عاطفة من الأب وعاطفة من الأم، عاطفة من الأولاد، هي تغذي المسألة العاطفية. هذه الجلسة مع الأسرة تساهم في معرفة أوضاع الأسرة. في أباء قد يكونوا مش عارفين أولادهم وين بيروحوا وين بيجوا شو مشاكلهم. كثير ما بنشهد بالعائلات في مشكلة نوع من الطفرة بين الأب والابن، بين الأم والبنت، أو بين الأب والبنت وبين الأم والابن، نوع من عدم المعرفة، عدم المواكبة. ويشعر الولد في كثير من الأحيان بنوع من الحاجز بينه وبين أبيه، بينه وبين أمه. بينما هذه الجلسات، هذا الجلوس، هذا يعزز إعدام هذه الحواجز، فتح القلب. وهذا مطلوب، وهي قضية مهمة أن تستمر بعد شهر رمضان. أيضا في شهر رمضان في تأكيد على التواصل مع الأرحام. النبي صلى الله عليه وآله في خطبته كان يؤكد: من وصل فيه رحمة وصله الله برحمته يوم يلقاه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هلا بشهر رمضان واحد بيدعو الأرحام إلى مائدة الإفطار، بيزورهم، بيتواصل معهم، حتى المسافرين على التليفون، على الأيام على الواتساب، على الفيسبوك، بس إنه يتواصل معهم للمسافرين، مش إنه يحكي مع اللي حده على وسائل الاتصال الاجتماعي. تواصل مع الأرحام، التفكير أنه يوجد في الأرحام من هم فقراء، لا صدقة وذو رحم محتاج. يفكر الواحد بأقربائه، في حدا محتاج يبعث له مساعدة، يبعث له حصة إعاشة مثل ما بيقولوا، أو يرسل بعض الهدايا لهم في شهر رمضان. ومن أجمل ما يمكن في التواصل مع الأرحام خاصة في شهر رمضان هو في موضوع الهداية، مسؤوليتنا عن هداية الآخرين، لأن القريب قد يكون له باع في هداية قريبه أكثر من غيره. إذا واحد بيعرف عنده واحد رجل، امرأة، شاب، شابة من رحمه بحاجة إلى أن يهتدي لأنه عنده مشاكل دينية، أن يتواصل معه في شهر رمضان لعل ذلك يفيده، لأن الأجواء في شهر رمضان أجواء مساعدة لهذه الهداية. أيضا في شهر رمضان من العادات الجميلة والمحببة فيه إطعام الطعام. عنوانها العام: تفطير الصائم أو إفطار الصائم. من فطر صائما فله مثل أجره. يعني واحد هلأ بيدعو 10 على الإفطار بيكون يومه 11 يوم. من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا أو ينقص من أجره شيئا. وكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: فطرك لأخيك المسلم وإدخالك السرور عليه أعظم أجرا من صيامك. نعم تفطره، هذه العادة، عادة الإفطار، هذه العادة يحبها الله، يحبها رسوله. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أكل عند القوم قال لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الأخيار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبشكل عام هاي العادة تفتح لنا عادة مستحبة، هي عادة إطعام الطعام، بغض النظر عن الإفطار، هي إطعام الطعام مستحب. يعني بالإسلام ما في واحد يفكر كل شيء بالمعادلات الرياضية، إنه بس مثلاً بالفقراء، بالمحتاجين، باليتامى، هاي الأمور مستحبة، مفروض واحد يتابعها. بس في عادة مستحبة في تواصل اجتماعي، مش كل القضايا هي قضايا تختص بقضايا المحتاجين والفقراء والأيتام، في قضايا التواصل الاجتماعي نفس إطعام الطعام لغير الفقراء، مش دول الفقراء يعني، للأقرباء، للجيران، للأصدقاء، واحد يدعو لإطعام الطعام. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: إن الله عز وجل يحب الإطعام في الله، ويحب الذي يطعم الطعام في الله، والبركة في بيته أسرع من الشفرة في سنام البعير. بركة طعام الطعام في البيت أفضل من المطعم طبعا. إذا دعا إلى بيته، البيت يصبح فيه بركة، يبارك الله في بيته. هذه العادة أيضا تستقى من شهر رمضان لتستمر بعد شهر رمضان المبارك. وأيضا يلتفت في الإطعام، خاصة في إفطار شهر رمضان، يلتفت إلى التنوع، ومن ضمن التنوع أن يطعم المساكين، أن يطعم الفقراء، لأن الفقراء صح كنت عم بحكي إنه ما هني فقط واحد بيفكر فيهم ضمن المعادلات الرياضية، بس كمان لهم خصوصية هلا في شهر رمضان، لأنه أيضا في عائلات فقيرة محتاجة. وكما ذكرت سابقا في عنا مؤسسات الحمد لله هي التي توصل طعام الإفطار إليهم بشكل جيد. ورد أن كليم الله موسى قال: إلهي فما جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر مناديا ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فلان بن فلان، هذا اللي أطعم المسكين، فلان بن فلان من عتقاء الله من النار.
اللهم صل على محمد.
طبعا حينما يفكر الإنسان بالفقراء في شهر رمضان يفكر أيضا في عدم تضييع النعم، لأنه مرات في شهر رمضان بيصير في نوع من الإسراف، قد تصل الأمور إلى التبذير على الموائد. مفروض الواحد أن يلتفت إلى قضية أنه يوجد فقراء، بينما البعض يرمي الطعام في النفايات والعياذ بالله، مع أن هناك أفواه لا تستطيع أن تصل إلى هذا النوع من الطعام، لأن هذا فيه تضييع النعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ضغطة القبر، ضغطة القبر كفارة لما كان منه من تضييع النعم. يعني يتوقع الواحد بقبره ينضغط، لأنه لما يخلص الإفطار بقايا الطعام يكبهم بالزبالة، تسبب له ضغطة قبر، من عوامل ضغطة القبر هذا الأمر. وطبعا تضييع النعم لا تختص بهذا الأمر، شهر رمضان كله نعمة، مفروض الواحد منا أن يغتنم نعمة شبابه، نعمة قوته، نعمة وقته المتاح، بأن يغتنم فرصة هذا الشهر الكريم في أن يستفيد من وقته، من أيامه، من لياليه، من ساعاته، أن يغتنم ذلك، لأنه فرصة ثمينة ونعمة عظمى، على كل منا أن يلتفت إلى عدم تضييعها، لعل ذلك يساهم فيما أراد الله تعالى في التقوى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.